بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ندخل إن شاء الله في يوم غد في درس الجنائز، ونجعل هذه الليلة للنظر في الأسئلة المتراكمة في الدروس الماضية، وإن شاء الله في الغد نبدأ بدرس الجنائز. هنا سؤال يقول: هل يجب على الخطيب إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ الجواب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد جلس على المنبر، ففي أن الأمر بأداء الركعتين يستثنى منها الخطيب في يوم الجمعة. لكن لو دخل ولم يجلس على المنبر، بعضهم يدخل قبل الخطبة بخمس دقائق أو عشر، فإذا أراد أن ينتظر داخل المسجد كحال بعض المساجد ليس لها غرفة في قبلتها، فإذا دخل يريد أن يجلس منتظرا لوقت الخطبة فعليه أن يصلي لعموم الأدلة. أما لو دخل مباشرة يريد أن يخطب فله أن يجلس على المنبر بدون أن يصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز للخطيب إذا صعد المنبر للخطبة وهو في بداية الخطبة وأتى رجل أعلم منه أن ينزل لمن هو أعلم منه، هل يجوز أم لا؟ الجواب لا بأس بذلك، والدليل والله أعلم هو أنه في شأن الصلاة وهي أهم من الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد دخل أبو بكر وكبر وصلى بالناس فتنحى ورجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز للخطيب أن ينزل للحاجة، كما في ذلك الحديث أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما يعرف ما دينه، فعلمني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. ففيه قطع الخطبة والنزول للحاجة، فهذا لا بأس والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا لم يوجد خطيب في القوم فماذا يصلون، ظهرا أو جمعة؟ القول المشهور أن الخطبة شرط في صحة الجمعة، فلأجل هذا الناس إذا لم يجدوا خطيبا فإنهم يصلون ظهرا. لكن لو عرفنا أن الخطبة ليست شرطا في صحة الجمعة، ففي هذه الحالة والله أعلم لو صلوا جمعة على إمام لأجزأهم، لأن الخطبة ليست شرطا في صحة الجمعة. قال: هل الدعاء في آخر الخطبة مشروع؟ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للناس يعني في كل جمعة بهذا الدعاء الذي يدعو به كثير من الخطباء، يختم خطبته بدعاء طويل، لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يفعله لنقل. وأما حديث أنه خطب عليه الصلاة والسلام وقال: أستغفر الله لي ولكم، فهذا حديث معل. في بعض النسخ موسى من طريق موسى بن عقبة، وصوابه موسى ابن من؟ ابن عبيدة الظاهر الربذي، وهو ضعيف. فحتى هذه الكلمة أستغفر الله لي ولكم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة. قال: هل يشرع في الجمعة يعني على كل، لكن لو دعا يعني بدعاء يسير أو كذا لا بس إن شاء الله يعني من باب أن فيه يعني استغلال الوقت في جمع هؤلاء في اجتماع هؤلاء ويدعو لهم لعل الله يتقبل الدعاء في هؤلاء الموجودين. لكن أن تظن هذه سنة أو أن هذا شرط فهذا ليس بصحيح. قال هل يشرع في الجمعة أذانان؟ هذه المسألة تقدمت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون بين يديه أذانا واحدا إذا جلس على المنبر، فلا يشرع الأذان الذي يسمى الأذان الأول، هو من اجتهاد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان لما اتسعت المدينة وانشغل الناس في الأسواق والتهوا عن الجمعة، جعل لهم أذانا في السوق قبل وقت الجمعة حتى ينبههم. واليوم الأذانات بهذه المكبرات تصل إلى أبعد الأماكن، واتخذ الناس الساعات. إذا قال قائل حتى لو سمعوا الأذان فإنهم في شغل وفي التهاء، فالجواب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فمن سمع النداء فعلي أن يسعى، لكن يشرع التبكير بالأدلة الأخرى، أما الأذان فيكون بين يدي الخطيب. قال كم مقدار الساعة في أول نهار الجمعة لحديث من أتى في الساعة الأولى، وكذلك كم مقدار الساعة في آخر يوم الجمعة الذي يستجاب فيه الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 12 ساعة، فهو الساعة هي مقدار من الوقت، يعني يقسم إلى 12 جزءا. وتقدم أن التبكير يكون من طلوع الشمس كما نقل عن الحافظ العراقي أنه قال التبكير بعد الفجر مباشرة لم يكن من عمل المسلمين قديما ولا حديثا، فبعد الفجر ساعة للتهيئ، أما الانطلاق إلى المسجد فيكون التسارع من بعد طلوع الشمس. فآخر ساعة بعد الجمعة هي الساعة الأخيرة، اللحظات الأخيرة قبل غروب الشمس بحوالي ربع ساعة نصف ساعة، فالواحد يجتهد في الدعاء، فهناك ساعة من وفق إليها بالدعاء لعل الله يستجيب له دعاءه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز الخطيب أثناء الخطبة أن ينزل للوضوء ثم يستأنف الخطبة؟ من حيث الجواز جائز، لكن لعل الذي سينزل يظن أن من صحة أو أن من شرط صحة الخطبة أن يكون على طهارة، وهذا ليس بصحيح، لا يشترط لصحة الخطبة أن يكون الخطيب على طهارة، فإذا أحدث يواصل الخطبة، فإذا أكمل الخطبة وهناك مجال لانتظاره يذهب يتوضأ ويأتي ويصلي بهم. إن كان يعرف أنه سيتأخر وليس عند الناس صبر فيقدم واحدا يصلي ويذهب يتطهر. قال هل غسل الجمعة مثل غسل أي غسل أم على صفة ثانية؟ هذا تقدم في باب الغسل. قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، فغسل الجمعة يكون كغسل الجنابة، يبدأ بغسل فرجه إن كان فيه شيء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض على شعره 3 على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط، ثم يفيض على سائر جسده ويغسل قدميه، هذا هو غسل الجنابة، ويكون غسل الجمعة على هذا الوصف. قال هل هناك دليل على من جعل الخطوة الثانية للدعاء وهذا واقع كثير بالدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات إلى آخره. كما تقدم هم يعتقدون أن الدعاء شرط من شروط صحة الخطبة، فيقولون أركان الخطبة الحمد والثناء وتلاوة آيات من القرآن والوصية بالتقوى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. كم هذه؟ الحمد والثناء والوصية بالتقوى وتلاوة آيات من القرآن والصلاة والدعاء، خمس تقريبا. الحمد والثناء واحدة، أي خمس. لكن ليس هناك دليل. في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يقرأ آيات ويدعو للمسلمين أو بهذا اللفظ أو بنحو هذا اللفظ، هذا لا يصح. ولو صح لكان مستحبا لم يكن شرطا لو صح، لكنه لم يصح. قال: هل من السنة إذا صلى الرجل السنة البعدية من الجمعة إذا صلى في المسجد أنه يصلي أربعا، إذا صلى في البيت يصلي ركعتين، لكون بعض العلماء يفتون بهذا؟ هل هذا من السنة؟ ليس الدليل الوارد صريحا، لكن قد يستدل به، وهو حديث ابن عمر أنه كان إذا كان في مكة فصلى الجمعة صلى بعدها أربعا، وإذا كان في المدينة فصلى الجمعة صلى في بيته ركعتين، وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، والحديث الصحيح المسند. لعل هذا هو السند من يفتي بذلك، كان إذا كان في مكة يعني ليس منزلا له فسيصلي في المسجد الحرام، والله أعلم. وقد يقول قائل: فيه التفريق بين المسافر والمقيم، كان في مكة مسافرا. وقد يقول القائل: فيه التفريق بين المنزل والمسجد، في احتمال، كان إذا كان في مكة فصلى الجمعة صلى بعدها أربعا، وإذا كان في المدينة فصلى الجمعة صلى في بيته ركعتين، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فلعل هذا هو مستندهم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ثم صليت ركعتين، ولما وإيش ولا وإيش كلمة يؤذن على شيء، ولما أذن، إذا دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ثم صليت ركعتين، والمؤذن هكذا كأنك تقول والمؤذن يؤذن، هل علي شيء؟ نصلح، كأنه يقول: هل علي شيء؟ إذا دخلت قبل الأذان فيشرع لك أن تنتظر حتى تجمع بين الأمرين، وهو إجابة المؤذن وصلاة الركعتين. أما إذا دخلت قبل الأذان فلا بأس أن تسرع في الصلاة، لا سيما وأنك ستنشغل في صلاتك بما يقول الخطيب. لكن إذا دخلت والإمام أو المؤذن سيؤذن فيشرع لك أن تنتظر حتى تجيب المؤذن. ها؟ ولا تجلس؟ تجلس ولا تصلي؟ بدون صلاة؟ كيف؟ ما لك يا أخي؟ أيوة أيوة. متى ستصلي الركعتين؟ بعد الأذان. الآن تجلس؟ هذه المسألة مرت معنا، مرت بنا. قال: يا فلان صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ما لك؟ مرت بنا المسألة هذه، جزاك الله. ها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: ما حكم الخطيب الذي يرتل الآيات القرآنية على المنبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن، فهل كان يأتي بها مرتلة أو يذكرها ذكرا بدون ترتيل؟ والله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، ففي احتمال أن هذا لا بأس به لعموم الأدلة في ترتيل القرآن. وهناك بعض علمائنا المعاصرين رحمهم الله من أفتى بجواز ذلك، أنه لا بأس الخطيب أن يرتل الآيات في الخطبة ترتيلا للعموم. هو العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لمقدمة في أصول التفسير في الأشرطة، يعني في موضع من المواضع سئل عن هذه المسألة فقال لا بأس، والله أعلم. قال عندنا خطيب ينزل من المنبر ويقدم إماما غيره ويقوم الإمام بقراءة آيات مناسبة لموضوع الخطبة، هل هذا جائز؟ أولا السنة أن يتولى الإمام من تولى الخطابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك عذر فلا بأس، وإذا لم يكن هناك عذر فهذا خلاف السنة. والأمر الثاني يقرأ آيات مناسبة للموضوع، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ إما الأعلى والغاشية أو يقرأ الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، فإذا فعل هو جائز، وإنما ترك الأفضل، ترك الأفضل، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في ذلك الزمان، ولم تكن مكبرات صوت أو ميكروفونات في هذا الزمان يرفع صوته أم لا، حتى لا يزعج المستمعين للخطبة؟ نعم، الآن المساجد متسعة والأصوات ضعيفة، وإذا كان هناك رفع بالغ مبالغ فيه فلا يزعجهم بحيث يؤذيهم، يعني يكون المكبر مرتفع وصوته مرتفع فيؤذيهم أذية، لا. لكن إذا كان سيحرك قلوبهم بالرفع فهذا مطلوب، يحرك قلوبهم بدون أذية، لأن الصوت المرتفع يشد حتى لو كانت كلمات عادية من خطيب غير مفوه، لو رفع صوته يا عباد الله اتقوا الله لو يصيح بهذا لشد الناس، وذاك الذي كلامه جميل لو صوت منخفض الذي يأتيه النوم والذي يمل، هذه عادة الناس. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم تخصيص صلة الأرحام في يوم العيد؟ صلة الأرحام مأمور بها في الأوقات كلها بحسب القدرة والاستطاعة، لكن لعل فعل الناس أنهم يتفرغون في يوم العيد للمرور على أرحامهم، فهذا شيء حسن، أنت متفرغ وأرحامك متفرغون، فهذا شيء حسن، لكن لا تخصص يوم العيد، كلما سنحت لك الفرصة فهذا شيء مأمور به ومحبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال مزاورة الأقارب ولبس الملابس الجميلة للأولاد وللجميع وكذلك إيش للأهل والهدايا والحلويات إلى غير ذلك، ما حكم ذلك؟ هذا يوم عيد. قال يا أبا بكر إن هذا يوم عيد، إن لكل قوم عيدا، إن هذا عيدنا أهل الإسلام، فإظهار الفرح والسرور أمر مطلوب في يوم العيد بالتوسعة على الأهل ولبس الملابس الجميلة والتوسيع عليهم إذا الفتيات نشدنا واجتمعت الأسر وحصلت الزيارات والتوسيع على الأولاد بالأموال والهدايا والحلويات، هذه أشياء، لأن هذا يوم عيد يشرع إظهار الفرح والسرور وإدخال الفرح والسرور على الأسرة، لأن هذا يوم عيد، فهذا لا بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فهل يكتفى بخطبة العيد ويصلي ظهرا، وذلك إذا اتفق مع أهل القرية على ذلك وصار عرفا عندهم أنهم يقتصرون على خطبة العيد؟ نعم، إذا لم تكن هناك مضرة فلا بأس، كما فعل ابن الزبير أنه وافق يوم الجمعة في يوم عيد فخطب بهم العيد وصلى بهم، فجاءوا لصلاة الظهر ولم يخرج، وصلى الناس ظهرا، فسئل ابن عباس فقال: أصاب السنة. قال: أصاب السنة. لكن اليوم مع كثرة الناس في المدن يوجد عدد كبير لا يصلون العيد لسهر في الليل وتأخر لبعد المسافة أو شيء، فلا بأس إقامة الجمعة في المساجد. أما إذا وجد عدد من المساجد بعضها صلى ظهرا وبعضهم صلوا جمعة، هذا لا بأس، لا يخرج عن السنة بذلك، لا يلزم أن يقيم الجمعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم الخطبة باللغة غير العربية في يوم العيد؟ كما تقدم في خطبة الجمعة أن المقصود هو تعليم الناس وتذكيرهم، إذا كان أغلب الحضور لا يفهمون اللغة العربية فلا بأس بأن يخطب بهم بلغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما صحة أثر ابن عمر كأنه كان يكبر وكان الناس يكبرون بتكبيره في السوق؟ نعم، هذا صحيح ثابت عن ابن عمر، وأظن عن عمر أيضا، كما تقدم أن هناك آثار عن بعض الصحابة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل تدخل تكبيرة الانتقال في التكبيرات الخمس في الركعة الثانية في صلاة العيد؟ تقدم أنها لا تحسب، لا تكبيرة الإحرام في السبع ولا تكبيرة الانتقال في الخمس، لا تحسبان. بالنسبة للخمس لا تدخل، لكن بالنسبة للسبع هل تدخل تكبيرة الإحرام؟ محل احتمال. أما بالنسبة للركعة الثانية فهي خمس بدون تكبيرة الانتقال، يعني وهذا ظاهر، لكن في الأولى فهو محل احتمال. إذا كان الرجل في المسجد، نعم، هنا سؤال. قال: إذا كان الرجل في المسجد وخرج أثناء الخطبة لأمر، هل له أن يتكلم ثم يعود إلى المسجد؟ نعم، إذا خرج لحاجة لا بأس أن يتكلم وهو خارج محل الخطبة، لأن الحديث يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، في حديث أبي هريرة وسلمان، حتى يفرغ من خطبته. إذا كنت بعيدا محل الخطبة فلا بأس. اتصلوا عليه قالوا له: الولد محموم. خرج وقال لهم: لا بأس، ايش فيه؟ هل نمشي به الآن او كذا؟ ما في بأس، هو خارج موضع الخطبة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل ما تقدم في الدرس من أن صلاة الجمعة لا تشرع لأصحاب البوادي أنها غير جائزة أم ماذا؟ لا، لم يطرح أو تطرح المسألة على هذه الصورة أن صلاة الجمعة لا تشرع لأهل البوادي هكذا مطلقا، لا، الجمعة مشروعة للجميع، لكن إذا كانوا بدوا الرحل يتنقلون من مكان إلى مكان ولا يستقرون فهؤلاء مسافرون، أما إذا كانت لهم مواضع كحال كثير من البدو اليوم يجلسون الثلاثة الأشهر والستة الأشهر في موضع، فهؤلاء تشملهم الجمعة، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل: هل ثبت قراءة سورة قاف في الخطبة؟ نعم، من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل خطبة جمعة. ها؟ كيفية ذلك؟ يقول الأخ: كيف تقرأ سورة قاف؟ والله أعلم أنها إما أن تقرأ كاملا ثم يعلق عليها ويفسرها تفسيرا لطيفا، أو أنه يقرأ مجموعة من الآيات ثم يقوم بتفسيرها وبيان معناها، بتفسيرها وبيان معناها. وكنا مرة عند الشيخ مقبل رحمه الله في دماج، فقام مرة أحد الخطباء فجعل يقرأ سورة قاف ويفسر بعض معانيها إلى أن انتهى منها، وانتهى من الخطبتين على هذا بحضرة شيخنا مقبل رحمه الله. نعم. لا غير صحيح. يقول الأخ: إذا أسقط الجمعة والظهر إذا وافق يوم عيد. لا، ابن الزمير ليس في أنه لم يصلي حتى في بيته، لكن في أنه لم يخرج إلا في العصر، أما أنه صلى في بيته ظهرا أو لم يصلي هذا مسكوت عنه. فوقت الظهر وقت صلاة، لا بد من الصلاة، ونقلوا الإجماع في ذلك، ونقلوا الإجماع في ذلك. نعم. يرضى عن أبي بكر وعمر. نعم. الأخ يقول: في بعض المساجد يلزمون الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو الاثنين فقط، يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل يستجيب لهم؟ أصلا أنت ستصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في الخطبة، والترضي على الصحابة يعني سبحان الله يا أخواني، بسبب الفرق الباطنية الرافضية والتشيع لجأ أهل السنة في أزمان إلى أن يجعلوا شعارا للسنة وهو ذكر الخلفاء في الخطبة والترضي عليهم، لكن اليوم الحمد لله هو بين أوساط السنة، فإذا ترضى لا بأس، إذا ترضى على الخطباء لا بأس، لكن يعني في النفس شيء حينما يلزم إلزاما، يلزم إلزاما وهو طالب علم، لابد هو لعله يكون أكثر تعظيما لهؤلاء الخلفاء حيث أنه يتعلم سنتهم ويسير على طريقتهم. فالمسائل ليست أمورا شكلية، فالله المستعان. أحيانا تكون المصلحة تقتضي أن يسايرهم فترة، والله المستعان. يقول الأخ: لو جعل خطبة الجمعة قراءة مجردة لسورة قاف بدون تعليق أو تفسير، إن شاء الله أصاب السنة، يعني من السنة هذا، والله أعلم. طيب يا أخواني قد تعبت، لا بس إن شاء الله، لا بس، أي نعم لا بس، لأن وقت الدعاء ليس وقت خطبة. طيب، بقي إعلان أو شيء؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله، جزاكم الله خير.